والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 43. قال السيد المعتين: لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها. هنا هذه أيضا من التفريعات والفروع المربوطة بباب العبيد والإماء. لا موضوع عليه اليوم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 43. قال السيد المعتين: لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها
عبدا.
هنا
فاشتراه
العامل، هذه أيضا من التفريعات والفروع
بمال المضاربة الذي هو
المربوط بباب العبيد والإماء،
فسوف تملك
والذي لا موضوع له اليوم.
وقد
قرأ سيد الماتن تعرض لهذه الشروط تبعا لما في كتب القدماء والأصحاب من هذه التفريعات في باب المضاربة. لو كان المالك للمال
زوجها العاب
في المضاربة امرأة
فانفسقت الزوجة،
أعطت المال العامل للاتجار والمضاربة، فاشترى العامل زوجها وكان زوجها عبدا
يشقق، تارة يكون
فاشتراه العامل
بمال الزوجة بإذن
اشترى بمال المضاربة الذي هو ملك للمالك هنا الزوجة،
فإن كان الشراء
فسوف تملك الزوجة زوجها العابد،
فتصبح يصبح العابد المملوك.
قد يأتي أيضا وفقنا الله لشرح
ملكا للزوجة وتنفسخ الزوجية
في كتاب النكاح أن الزوجة الحرة إذا ملكت زوجها العابد
وبطلان نكاحها النكاح
فانفسخت الزوجية تنحل الزوجية. هنا فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته، يشقق تارة يكون شراء الزوج بمال الزوجة بإذن من قبل العامل بإذن الزوجة وأخرى يكون بلا إذنها، فإن كان الشراء بإذنها فلا شك في صحة الشراء،
قد يتصور من استلزام الضرر
تصبح يصبح العابد المملوك المشترى الزوج ملكا للزوجة وتنفسخ الزوجية بينهما، فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته أي صحة الشراء وبطلان نكاحها، النكاح تبطل لا محالة اعتبار ما يأتي في محله كتاب نكاح العبيد والإماء أن الحرة إذا ملكت زوجها العبد تنفسخ الزوجية ولا ضمان عليه. هنا سوف تنفسخ الزوجية ولا يكون هناك ضمان على العامل من ناحية ما قد يتصور من استلزام الضرر. يقول: وإن استلزم ذلك الضرر عليها على الزوجة المالكة الآن لزوجها لمن كان زوجها، وإن استلزم ذلك الضرر عليها بسقوط مهرها ونفقتها، لو قيل بسقوط المهر والنفقة أيضا سوف لا يجب حينئذ على هذا الزوج العابد لأنه خرج عن الزوجية، فلا يجب النفقة نفقتها عليه، وقد يقال أيضا بسقوط المهر بالانفساخ كما في سائر موارد الفسخ. لماذا لا ضمان لو فرض ضرر استلزام ضرر عليها على الزوجة المالكة؟ لأن هذا العمل بإذن منها، إذن فتكون هي الراضية بذلك وهي المسببة في الواقع، فلا موجب لأن يكون هناك ضمان على العامل بعد أن كان ذلك بأمر الزوجة بأمر المالك الزوجة وبإذن منها. وإلا إن لم يكن إلا أي إن لم يكن بإذنها كانت قد أعطته أعطت العامل المال ليشتري به عبيدا وإماء آخرين مثلا ويستربح هي هم تربح. لكن هذا بلا إذن المالك زوجة اشترى العامل زوجها العبد. هنا إذن هنا ما هو الحكم؟ هل يحكم بصحة الشراء أو ببطلان الشراء أو تفصيل؟ يقول الصحيح هو التفصيل. الأقوال ثلاثة: قول بالبطلان مطلقا أن هذا الشراء باطل فيقع فلا يكون هناك انفساق للزوجية أيضا لأن العبد باق على ملك المالك الأول له ولا تملك الزوجة المالك لرأس المال لأن الشراء شراء والمعاملة بلا إذن المالك بلا إذن المشتري يكون باطلا شراء فضوليا باطلا. وقول بالصحة مطلقا وقول يختاره الماتن هو التفصيل أن هذا شراء فضولي إن أجاز بعد ذلك المالك الذي هو هنا الزوجة صح البيع والشراء وانفسخت الزوجية. وإن لم يجد تجز المالك لم تجز الزوجة التي هي المالك هنا لبال المضاربة بطلة وكان المال باقيا على ملك مالك المال وهو الزوجة. يختار هذا القول الثالث ويناقش في الأولين يقول وإلا أي إن لم يكن بإذن منها التي هي المالك فكانت المعاملة والشراء فضولية من قبل العامل وإلا ففي المسألة أقوال البطلان مطلقا أي سواء أذن أو لم أذنت بعد ذلك أو لم تأذن للاستلزام المذكور أي لكون هذا الشراء على خلاف المصلحة وفيه ضرر بمال المالك فلا تشمله المضاربة ولا يكون مأذونا من قبل المالك فلا تكون المعاملة صحيحة فيكون خلاف مصلحتها. والصحة كذلك أي مطلقة لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد وإن لم يكن إذن خاص لكن قد أذنت المفروض أنها أذنت للعامل بشراء العبيد والإماء كما إذا اشترى غير زوجها فإطلاق ذاك مثلا إذن يشمله لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد كما إذا اشترى غير زوجها. والصحة إذا أجازت بعد ذلك
دليل ما يختاره
الصحة إذا أجازت بعد ذلك وهذا هو الأقوى
في باب
هذا التفصيل الذي يختاره سيد الماتن أنه إذا أجازت بعد ذلك حينما اطلعت تقع المعاملة صحيحة ككل بيع فضولي شراء فضولي ثم يجيز المالك على المشتري الذي اشتري بماله فضولة فإن الفضولية تارة في طرف البائع وأخرى في طرف المشتري. هنا الفضولية في طرف المشتري حيث اشتري بماله بمال المشتري فضولة ما لم يكن قد أذنت الزوجة هنا قد أذن المالك في هذا الشراء فإن علم بعد ذلك إذا أذن يقع صحيحان وإلا فلا. والصحة إذا أجازت بعد ذلك وهذا هو الأقوى. دليل ما يختاره أنه لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة في باب
كما أنه في
البيع والشراء قرأنا في بحث الفضولي كتاب البيع أنه الإجازة اللاحقة صح
فلا وجه للقول
المعاملات الفضولية
الذي قيل بالبطلان مطلقا
على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص مضافا إلى وجود أدلة خاصة في باب مثل البيع الفضولي والشراء الفضولي ونحو ذلك كما قرأتم هناك. إذن هذا أيضا منه هذا من البيع والشراء فبالإجازة بعد ذلك تقع صحيحة يقع الشراء صحيحا ويصبح العبد المشترى الذي هو زوج المالك زوج المالكة هنا يصبح ملكا لها وتنفسخ الزوجية. وهذا هو الأقوى لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة في الصحة كما أنه في فرض الإذن جاء السابق قيل بالصحة قلنا بالصحة كذلك في الإجازة
اللاحقة.
فلا وجه للقول الأول الذي قيل بالبطلان مطلقا، لا وجه له بعد فرض أنه لو كانت قد أذنت من أول الأمر بشراء زوجها أليس لم يكن إشكالا في الصحة الآن تأذن فيما بعد. واستلزام الضرر المذكور لا يوجب عدم الصحة لحوق الإجازة، فإنه هذا استلزام الضرر المذكور لم يكن موجبا لبطلان العقد في نفسه للضرر، بل كان موجبا للبطلان من ناحية عدم استناده إلى إذن المالك وهو الزوجة هنا صاحبة المال رأس المال، لأن عقد المضاربة مقيدا بما يكون فيه مصلحة ولا يكون فيه ضرر وخسارة. مثلا فعقد المضاربة لا يشمله إذن خاص إذا لم يكن، فمن هنا كان يلزم البطلان لكن الاستلزام لا من ناحية أن نفس الضرر عدمه شرط في صحة المعاملة. فإذا كانت المسألة من ناحية عدم الاستناد إلى المالك فإذا أذن المالك بعد ذلك يقع صحيحا لا محالة، مع الضرر تقبل الضرر وأذن يقع صحيحا لا محالة. فلا وجه للقول الأول وهو أنه باطل مطلقا لاستلزام الضرر الاستلزام المذكور. فلا وجه للقول الأول، هذا المناقشة في الكبرى، أنه كبرى هذا الاستلزام لا يكون مانعا إلا من حيث كونه كاشفا عن عدم إذن المالك، فإذا أذن بالإجازة اللاحقة فحينئذ ارتفع هذا المحذور الموجب للبطلان. فلا وجه للقول الأول مع أن قائله غير معلوم، كأن هذا بعد أن هذا قول أصلا لعله لا وجود له، فإنه ذكر في بعض الكلمات قيل يبطل الشراء، لا يعلم من القائل، يوجد هناك قائل حسابي لهذا القول أو أنه لا يوجد قائل إلا بعنوان قيل، فهذا أيضا تضعيف لأصل هذا القول أنه لا قائل به حقيقة. ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص، لعل هذا القائل من أولئك الذين لا يقولون بصحة عقد الفضولي أنه على خلاف القاعدة على خلاف الأصل إلا ما ورد فيه دليل خاص، ويقال بأنه هنا بالخصوص لم يرد دليل خاص، وإن كان بعض الأدلة الخاصة واردة في البيع ولا يحتمل الخصوصية والفرق بين الفضولية في البيع والفضولية في الشراء. على كل حال هذا من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص أيضا هنا ينبغي أن يقول بالصحة بالإجازة اللاحقة، لأنه هنا من موارد دليل خاص أيضا على ما قرأته في كتاب بيع من صحة الفضولي، فإن بعض الروايات الواردة هناك في بعض المعاملات الفضولية واردة في البيع الفضولي، فإذا صح البيع الفضولي فالشراء الفضولي أيضا كذلك، لا فرق بين المبيع والثمن من حيث الفضولية. نعم قد يدعى الفرق بين عقد البيع الفضولي والإجارة الفضولية والنكاح الفضولي والعقود الأخرى الفضولية، أما الفرق بين البيع الفضولي والشراء الفضولي هذا غير محتمل. وعلى كل حال
لأنها قد تملك،
ولعله من يقول بعدم صحة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاص، مع أن الاستلزام المذكور ممنوع. هذه مناقشة ثالثة من قبل الماتن في هذا القول الأول، أن هذا الاستلزام للضرر ممنوع لا يستلزم الضرر، حتى لو قلنا بأن استلزام الضرر يوجب البطلان لا من ناحية الفضولية وعدم الاستناد إلى المالك مع استكشاف عدم الإذن في مورد الضرر من قبل المالك، بل أفرض أن استلزام الضرر في نفسه موجب للبطلان مثلا بطلان المطلق، مع ذلك هذا الاستلزام ممنوع لا يستلزم هذا الشراء، لا يلزم منه ضرر على المالك الذي هو هنا الزوجة، لأنها خب تملك الزوج بحسب الفرق،
أما الضرر من ناحية
لا يفوته ماله، يبقى انفساخ الزوجية بلحاظ الشراء لا خسارة لها، للمالك بلحاظ الزوجية تنفسخ الزوجية. هنا قيل أنه فيه ضرران: سقوط المهر عنها عليه لها لانفساخ الزوجية، وسقوط نفقتها. يقول وكلاهما ممنوع. أما النفقة لأنها لا يستحق النفقة إلا تدريجا، لأنها لا تستحق النفقة لا يستحق يستحق النفقة إلا تدريجا، فليست هي مالا لها، لأنها لا تستحق النفقة إلا تدريجا فليست هي مالا لها فوته عليها، وإلا لزم غرامتها على من قتل الزوج. يقول أما الضرر من ناحية النفقة فهذا الضرر غير متحقق، لأنه لا يصدق هنا أن هناك مال فعلي لهذه المرأة عند هذا الزوج، الزوجة عند الزوج، يكون قد فوته عليها بما كان سببا بالشراء الذي هو سبب لانفساخ الزوجية. يعني وإنما تستحقها النفقة تدريجا تستحق النفقة، كلما بقي الزوج استحقت النفقة، لا أن هناك شيء بالفعل في ذمة الزوج بلحاظ ما يأتي، فليست هي مالا فوته عليها. هنا ظاهر العبارة أن التدريجية هنا مانعة عن صدق الإضرار والضرر، كأن هذا الاستحقاق استحقاق تدريجي لا دفعي وفعلي، فهذا يمنع من صدق أنه لها مال عند الزوج وقد فوته عليه هذا العامل بالشراء بشرائه لها. إلا أن النكتة ليست هذه التدريجية والدفعية، ليست مانعة عن صدق المال والضرر، من يسله حق على الآخر في شيء ولو تدريجا لا الآن، إذا كان الحق فعليا يصدق على تفويته أنه فوت عليه هذا الحق هذا المال. وإنما لا يصدق
كان زوجا لها.
طبعا الماتن أيضا يذكر أيضا نقضا أنه لو قيل أن هذا ضرر لزم في من قتل الزوج أن يضمن للزوجة زائدا لضمانه لدية الزوج لولي الزوج، يضمن للزوجة أيضا نفقتها لأنه قد فوت عليها بقتل زوجها نفقتها، وأنه لا يقال بذلك، لا يقول أحد بذلك، هذا أيضا نقض. إلا أن النكتة في عدم صدق الضرر والإضرار وتفويت المال ليس كونه تدريجي، كون النفقة تدريجية، بل النكتة في ذلك أن النفقة إنما تجب ما دامت الزوجية، فإذا ارتفعت الزوجية لا موضوع للنفقة بانفساخ الزوجية، سواء بالموت أو بالشراء الموجب لانفساخ الزوجية يرتفع موضوع النفقة. لو كان الموضوع محفوظا، إن كان زوجا لها ولا وسبب هذا أن لا يعطيها مثلا، لا منع هذا الشخص أن يعطي هذا الزوج النفقة، وقد يقال هذا ضامن للنفقة لأنه فوت عليها نفقتها الفعلية. وأما حينما يكون المفوت يرفع موضوع وجوب الإنفاق أو موضوع حق النفقة بارتفاع الموضوع وذلك برفع الزوجية، لا يصدق حينئذ، لا يصدق الإضرار إذ يرتفع موضوع الاستحقاق، موضوع الاستحقاق والحق ارتفع فلا يكون هناك إضرار، فإن الإضرار ما إذا كان موضوع الاستحقاق فعليا والمحمول يرتفع. فهذه هي نكتة عدم صدق الإضرار هنا، وكذلك في من قتل الزوج أو من سبب أن يطلق الزوج زوجته مثلا فطلقها بتسبيب هذا الإنسان، لا يكون المسبب ضامنا لأنه ارتفع موضوع الاستحقاق لها، لا أن الموضوع فعلي وقد رفع حكمه وحقه. إذن هذه ايضا هكذا لو كان في ذمتي، اذا كان اذا بقي زوجا ايضا يقال، بحيث لو انفسخت الزوجيه لا يجب عليه ان يدفع ما في ذمته، اذا لا يكون هكذا. كل حق حتى لو كان فعليا كان منوطا ببقاء الزوجية بقاء بحيث لو يرتفع ارتفع ذات الحق من أول الآن لا يكون حينئذ
فلا
فالمسألة غير مربوطة بالتدريجية والدفعية بل مربوطة بارتفاع الموضوع وعدم ارتفاع الموضوع. إذا كان الموضوع مرفوعا بهذا العمل
لا يجب على الزوج
فلا تفويته، وإذا كان موضوع الاستحقاق موجودا فالتفويت صادق سواء في التدريجي أو الدفعي. هذه هي النقطة. وأما المهر تفويته للمهر عليها
أما إذا كان بعد
تفويت العامل
يحق
المهر على الزوجة مالكة رأس المال وأما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا
ولا يستحق.
هذا بعد حكمه بحثه في كتاب إذا كانت نكاح العبيد والإماء
من قبلها
لا يقول إذا كانت
وليها
هناك دخول فالمهر تستحق الزوجة المهر حتى في مواد الفسخ فضلا عن هذا الموضوع حتى في مواد الفساخ بالعيوب الموجب للفسخ لو كان الفسخ بعد الدخول تستحق المرأة المهر.
إن كان ذلك بعد الدخول
فلا سقوط. وإن كان قبله قبل الدخول حينئذ في باب الفسخ يقال لو كان الفسخ بأحد عيوب الفسخ قبل الدخول حينئذ يسقط المهر لا يجب على الزوج كما في مواد التدليس مثلا. الزوج إذا لم يكن قد في مواد الفسخ بعد الدخول تستحق المهر إما مهر المثل أو مهر المسمى على كلام وبحث في
الروايات الواردة
كتاب التدليس. أما إذا كان بعد الدخول فيحق للزوج أن يفسخ. إذا كان قبل الدخول يحق له أيضا أن يفسخ لكن يحق له أن يفسخ ويفسخ ولا تستحق المرأة شيئا. إذا كانت هناك كان تدليس من قبلها لا من قبل وليها وإلا فالمشهور هناك أنه ترجع في مهر مثلها في نصف مهرها أو كذا على الولي على تفصيلا كما قلت لابد أن يبحث مفصلا في كتاب النكاح ويستحضر مبادئه هناك. يقول السيد الماتن وأما المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط حتى في سائر مواد الفسخ فضلا عنه هنا. وإن كان قبله أيضا يريد أن يدعي هنا عدم السقوط فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل مطلق ما يوجب بطلان العقد. عقد الزوجية لا يوجب سقوط المهر إذا كان قبل الدخول وهذا بحث لا بد أن يبحث هناك. الروايات الواردة
بمطلق المبطل
في باب سقوط المهر واردة في باب الطلاق وفي باب الفسخ. في باب الطلاق قبل الدخول وارد أنه يسقط نصف المهر وفي باب الفسخ العيوب المستوجبة للفسخ كما في مواد التدليس أو نحو ذلك أو موارد الأخرى الواردة. هناك أيضا تلك الروايات فصلت هذه الروايات تلك الروايات أيضا حكمت بسقوط المهر بالفسخ إذا كان قبل الدخول. أيضا ورد هناك تلك الروايات تدل على أنه لو كان بعد الدخول فتستحق مهر مثلها إما من الزوج تستحق إما من الزوج أو تستحق من المدلس ممن دلس عليها يعني تستحق من الزوج ثم الزوج يرجع إلى المدلس. وإذا كانت هي المدلسة فلا تستحق شيئا وإذا كان قبل الدخول أيضا لا يستحق لا تستحق المرأة شيئا من مهرها. لكن تلك الروايات واردة في خصوص موارد الفسخ بالتدليس ونحوه. يقول السيد الماتن سقوطه بمطلق المبطل هذا لا دليل عليه يعني لا يمكن أن يستفاد من تلك الروايات أن كل انفساخ كاف لسقوط المهر إن كان سقوط مهرها إن كان قبل الدخول مطلقا يسقط مهرها مطلقا حتى نصف المهر لا تستحق فإن هذا
تمام المهر بمجرد العقد
تعد أو قياس في تلك الروايات لا بد من ملاحظة تلك الروايات ليرى أنه هل يمكن أن يستفاد منها إطلاقا أو لا يمكن استفاد منها إطلاقا. ويبدو أن الماتن هناك لم يستفد فيقتصر على القدر المتيقن فالمهر مستحق بالعقد كله إلا ما ثبت خلافه
الذي هو مقتضى
عمومات النكاح أن المهر يستحق بالعقد إلا في باب الطلاق قبل الدخول، فإنه قد دل دليل على أنه يسقط النصف يبقى استحقاق النصف، وإلا في باب الفسخ بالتدليس ونحوه قبل الدخول إذا دلت روايات على أنه يسقط، أما في غير ذلك لا يسقط. لكن يبقى أنها في ذاك البحث أن يدعى أن العرف والعقل الفهم العرفي والعقل يرى أن عقد النكاح أيضا فيه شيء من المقابلة بين المهر وبين ملك البغض، بحيث لو كان هناك انفساق لا يكون هناك أصل يقول بأنه يجب يستحق المرأة تستحق المرأة تمام المهر بمجرد العقد وحدوثان، وإن انفسخ العقد وانحل بقاء بشيء من موجبات الإبطال والانحلال سواء كان هو الفاسخ أو كان المبطل كما في المقام. وعلى كل على هذا بحثه لا بد أن يأتي هناك، فيمكن أن يدعى عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل وإنما يسقط بالطلاق فقط. هنا لابد مقصوده يسقط نصفه بالطلاق وإلا تمامه لا يسقط بالطلاق، وإنما يسقط بالطلاق لو كان هكذا، وإنما يسقط بالفاسخ كان أولى لعله، فإنه بالفسخ يسقط تمام المهر في موارد التدليس إذا كان قبل الدخول، وإنما يسقط بالطلاق هذه مسامحة من هنا قال بعض الأعلام أن هذا سهو من الماتين وإنما من المات، وإنما يسقط بالفسخ بغير لا بالطلاق، بالفسخ فقط، وأما بالطلاق فلا يسقط إلا نصف المهر، مع أن المهر كان لسيدها لا لها. هنا بعد العبارة أكثر غموضا وإجمالا واضطرابا، المهر كان لسيدها لا لها. المفروض هنا هذه المرأة بحسب ما فرضه الماتن حرة، في لو كان المالك في المضاربة امرأة، لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها.
في نفس الوقت قد أذن لها زوجها،
هنا ظاهر العبارة أن هذه المرأة هي مالكة المال، لا أنه أمة لسيدها وسيدها مالك المال، والمضاربة مع سيدها لا مع هذا خلاف صدر المسألة، فالمفروض حريتها، كما أن مسألة الانفساخ الزوجية أيضا إنما يكون في الحرة لا في الأمة، فلا بد أن يكون مع أن المهر كان لسيده لا لها. أيضا لا معنى لأن يكون فرض أن المهر كان لسيده لا له، لا يعطى المهر للسيد إنما يعطى له، فيبدو كأن وقع هنا عند الكاتب أو المستنسخ ما أدري أيهما سهو، تصور أنها هي الأمة وهو مثلا الزوج، مع أن المهر كان لسيدها لا لها، وكذا لا وجه للقول الثاني، كان مع أنه يريد أن يقصد أن هذا الشيء لا ترجع إليها لكي يكون ضررا عليها لو كانت هي أمة. بعضهم هكذا فسر العبارة سيدها، قالوا أنه هناك أنه ينظر إلى المرأة التي تكون أمة، وفي نفس الوقت قد أذن لها زوجها ملكها زوجها شيئا من المال مثلا، وأذن لها أن تضارب فملكت هي زوجها العابد فتنفسخ، فتنفسخ الزوجية بينهما بناء على ثبوت هذا الانفساخ في الأمة المالكة لزوجها أيضا، إذا كان زوجها عبدا وإذا هي ملكت شيئا فملكت مالا فاشترت زوجها.
وعلى كل حال
حملهم بعضهم على كأنه هذا مع أن إشكال على تقدير كون المرأة أمة لا مطلقة، ولو في هذا التقدير سوف يكون هذا الضرر على زوجها على سيدها لا عليها، فالشراء من ناحيته يكون مثلا من ناحية المضارب، من ناحية الشراء بمال الأمة لا يكون فيه ضرر من ناحية المهر، وإنما الضرر على شخص آخر وهو سيد المالك سيد الزوجة المالكة التي هي أمة بحسب الفرض، إلا أن هذا كما قلنا بعيد جدا مقطوع عدم إرادة المأتم به، لأنه لو كان نظره إلى المضاربة بمال الأمة كان ينبغي ذكر السيد وذكر إذن السيد بهذه المضاربة. وعلى كل حال مع أن المرأة كان لسيدها لا لها أي ليس الضرر في هذا التقدير ليس الضرر عليها بل على شخص آخر.
تكون معاملة بلا إذن من قبل المرأة.
وحينما يكون هناك ضرر على الشخص الآخر أيضا يحتاج إلى إذن ذاك الشخص الآخر.
يقول لا من حيث استلزام الضرر.
المناط نفس المناط. فإذا قيل بالبطلان هنا ينبغي أن يقال بالبطلان. فهذا التأويل أيضا لا يجدي شيئا.
لا لاستلزامه ضرر.
وعلى كل حال. إذن فلو قيل بمبنى الماتين من أن المهر لا يسقط بمطلق المبطل فلا تزال تستحق هذه الزوجة التي انفسخت زوجيتها نتيجة شراء العامل لهذه لزوجها لها سوف تكون مستحقة للمهر بعد ذلك أيضا حتى لو بطل الزوجية. إذن فلا ضرر من ناحية المهر. وكذا لا وجه إذن فالقول الأول غير صحيح. القول الثاني أيضا يقول غير صحيح وهو القول بأنه يصح مطلقا صح الصحة مطلقة حتى لو لم تجز المالكة الزوجة بعد ذلك لا وجه لهذا القول بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها. فإذا كانت على خلاف المصلحة لا يشمله عقد المضاربة ولا تشمله المضاربة وحينئذ تكون معاملة بلا إذن من قبل المالك فتقع فضولية تحتاج إلى إذن. قبل لماذا لا تشمل المضاربة؟ يقول لا من حيث استلزام الضرر المذكور وهو إنما نقول بأن المضاربة لا تشمل هذه المعاملة وهذا الشراء لا لاستلزامه ضررا على الزوجة أو على المالك مالك رأس المال من حيث المهر والنفقة ما عرفت من أن المهر والنفقة لا يصدق بلحاظ الضرر بلحاظ النفقة لا موضوع للضرر بلحاظ المهر استحقاق باق على كل حال على فتوى المعتين في تلك المسألة بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخرى أساسا هي عندما تعطي المال من أجل المضاربة لا تقصد حتما إطلاقها لما يؤدي إلى اختلال في حياتها الزوجية لأنها هو نفس انفساق كأنه ايش يقصد السيد المات نفس انفساق الزوجية ضرر أن تنفسخ زوجيتها وأن تختل أوضاع تختل أوضاعها الزوجية هذه مسألة على خلاف
مما ذكرنا ظهر حال
الأغراض
هنا يوجد كلام آخر
الأغراض المرغوبة والمرغوب في عقلائنا هذا ضرر عليها فلا يكون على طبق مصلحة أو على الأقل خلاف مصلحتها فلا يكون طبق المصلحة فلا يشمله إطلاق المضاربة إلا مع تصريح من قبله من قبلها بذلك فمع عدم التصريح إذن يحتاج إلى إجازة بلا إجازة يكون الشراء باطلا لا من حيث استلزام الضرر المذكور بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخرى فانفساخ الزوجية خلاف مصلحتها والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا حتى لو قال اشتري عبدا هذا إطلاقه لا يشمل العبد الذي هو زوجها والذي بشرائه تختل أوضاعه الزوجية إذن فهناك انصراف وعدم شمول لعقد المضاربة لمثل هذا الشراء فيكون الشراء بلا إذن المالك فيحتاج يكون فضوليا بلا إذن مالك الثمن فيكون فضوليا فيحتاج إلى إذن المحالية من دون إذن آخر يكون باطلا فالقول بالصحة مطلقة بلا وجه ربحت
الآن أرباح الربح بينهما والمعاملة صحيحة مقتضى إطلاق تلك الروايات أن الربح بينهما والمعاملة
ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشتري هنا يوجد كلام آخر أيضا لا بأس أن يذكر مع جوابه أنه قد يقال بالصحة مطلقة تمسكا بالروايات الخاصة التي تقدمت في بحث ما إذا خالف العامل رأي المالك ونظر المالك هناك في تلك الروايات هناك روايات تقول لو اشترط المالك على العامل شرطا أو قيدا
لأنه
مثلا يشتري هذه البضاعة لا تلك البضاعة فخالف العامل الروايات كانت تقول هو ضامن إذا كانت خسارته لكن إذا كان ربح فالربح بينهما والذي كان يدل على الصحة على أن المعاملة صحيحة خصوصا فيما إذا كان ربح إذا كان في البين ربح فالمعاملة صحيحة والربح بينهما
المضاربة لا تشمل هذه الحالة هنا
لو كان هناك خسارة يكون هناك ضمان وتلك الروايات دلت تعبدا على صحة المضاربة صحة المعاملات التي يقوم بها العامل بلا إذن المالك إذا كان في ربح هنا قد يفترض في ربح اشترى هذا العبد الذي هو زوجها بأقل من قيمته السوقية مثلا فربحت الأرباح الربح بينهما والمعاملة صحيحة مقتضى إطلاق تلك الروايات أن الربح بينهما والمعاملة تكون صحيحة إلا أن الإنصاف أن تلك الروايات لا إطلاق لها لمثل هذه الحالة وإن إما هي مقيدة بموارد الشروط التي يذكرها الشروط التي يذكرها المالك في ضمن عقد المضاربة مخالفة أحد تلك الشروط المصرح بها ولو ضمنا بحيث لا يكون فيها إطلاق لما إذا كان عدم الإذن لا من ناحية
زوجها مع عدم رضاها
اشتراط
إذا
موردها يعني مورد تلك الروايات وإذا كان عدم الإذن والرضا من ناحية الاشتراط لا ما إذا كان عدم الإذن من ناحية أن موضوع المضاربة لا شمول المضاربة لا تشمل هذه الحالة هنا عدم الإذن لأن المضاربة كما يقول السيد ماتم منصرفة عن مثل هذا الشيء المضاربة منصرفة عنه لا أنه المضاربة شاملة وإنما بالشرط أخرج هذا الحال تلك الروايات واردة في مورد مخالفة نهي المالك مخالفة شرط المالك مخالفة أمره تعبيرات من هذا القبيل التي لعلها تكون مثل الظاهرة فيما إذا كان عدم رضا المالك من جهة الشرط لا من جهة ضيق في المضاربة نفسها كما هنا
الشارع
صحة إما لهذه النكتة أو لنكتة أن هذه الخصوصية خصوصية لا يمكن استفادة الإطلاق من تلك الروايات فيها وهي الخصوصية التي تؤدي إلى انعتاق إلى انفساخ زوجية هذا المالك المالكة التي هي الزوجة لو سلمنا إطلاقا في تلك الروايات وتعديا عن موردها فإلى غير مثل هذا المورد الذي فيه هذا الخلل الشديد على المرأة تكون هنا مسكينة هذه المرأة تكون ملزمة بتملك زوجها مع عدم رضاها بذلك وانفساخ زوجيتها هذا من الأمور التي لا يمكن أن يكون إطلاق في تلك الروايات لها نعم الشروط العادية من قبيل أنه اشتر هذه البضاعة لا تلك البضاعة لا تسافر من البلد لا تتاجر في البلد الفلاني تاجر في داخل لا تأخذ المال إلى خارج هذه الشروط التي غاية ما يترتب عليها الضمان التي يترتب عليها انفساخ زوجية هذه المرأة المالكة هذه المرأة المالكة رأس المال فاستفادة الإطلاق من تلك الروايات حتى لو ألغينا خصوصية المخالفة للأمر والنهي صريحين أو ضمنيين في ضمن عقد المضاربة فالإطلاق والتعدي والتوسع كما استقربنا التوسع هناك فيما سبق ليس لأكثر من هذه الموارد لا لمثل هذا المورد فإن هذه الخصوصية خصوصية محتملة الدخل في بطلان المعاملة أنه في مثل هذا المورد لا يقبل الشارع صحة هذه المضاربة وشمول وأن الربح هنا أيضا بينهما بمعنى المعاملة صحيحة الربح بينهما بل هنا حاله إنسان أجنبي يأتي ويشتري فضولة بمال هذه الزوجة يشتري زوجها كيف الوكيل لو جاء فضولة واشترى ذلك لم يكن وكيلا في شراء زوجها حاله هذا من حيث البطلان إلا بالإذن والإجازة اللاحقة ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك عكس المسألة الذي ليس فيها انفساخ لكن يقول مع ذلك هذا الانصراف هنا صحيح هنا أيضا يكون غير مشمول لدليل الصحة ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد لا لوجود استلزام ضرر وشيء من هذا القبيل، إذ لا يوجد هناك انفساخ، بل للانصراف باعتبار هذه الخصوصية تكون مثلا غير ملحوظة في حينما يقول الزوج اشتر لي عبدا، لا يقصد زوجته إذا كانت زوجته أيضا ملكا للغير، أمة غير ملكا للغير. اشترى مثلا تاجر في العبيد والإماء، هذا منصرف عن زوجته، وهذا الانصراف هو الذي يمنع عن ذلك. هذا ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد للانصراف، هذا سببه الانصراف وليس سببه استلزام الضرر، ليس هنا انفساخ للزوجية بينهما أو شيء من هذا القبيل. وأما النفقة على الزوجة لا، ذاك هذا ضرر على الزوجة، على البايع للأمة، لا ربط له بالزوج الذي هو مالك رأس المال. هذا تمام الكلام في المسألة 43. المسألة 44 تأتي إن شاء الله.